قال الإمام الرحبي رحمه الله: باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مستهرة: الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. فهنا بين الناظم رحمه الله أسماء الوارثين من الرجال، أسماء الوارثين من الرجال، فذكر أن الوارثين من الرجال عشرة، وهؤلاء العشرة على الإجمال، وأما على التفصيل فيصبح عدد الوارثين من الرجال 15 وارثا. فأول واحد من هؤلاء العشرة الابن، فالابن من الوارثين من الرجال، والثاني ابن الابن مهما نزل، معنى قوله مهما نزل يعني ابن الابن وابن ابن الابن وهكذا، وإن نزل يعني ابن 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 الابن وإن نزل بمحض الذكور، يعني لا يكون لا يتخلل بنت في النسب، يعني فتقول ابن 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 الميت، فهذا يعني مهما نزل فهو من الوارثين. والأب الوارث الثالث من الوارثين من الرجال، الأب أبو المتوفى فهو من ورثته. والجد له وإن علا الوارث الرابع من الرجال، الجد له يعني الجد لأب، الجد لأب يعني أبو الأب، وإن على يعني أبو أبي الأب وأبو أبي 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 الأب وهكذا، وإن على بمحض الذكور، فهذا أيضا وهيك استغفرت، فهذا أيضا من الوارثين من الرجال. الوارث الخامس الأخ من أي الجهات كان، الخامس هو الأخ، وقوله من أي الجهات كان يعني الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. وعندما ننسب فنحن ننسب إلى المتوفى، يعني دائما في مسائل الميراث ننسب إلى الميت، فنقول الأخ يعني أخ الميت، الأب يعني أبو الميت، فأخ الميت من ورثته، أخ الميت من ورثته، سواء كان هذا الأخ شقيقا أو لأب أو لأم. فأخ الميت شقيقه هو الذي يشترك مع الميت في أبيه وأمه، أخوه شقيقه يعني الذي يشترك معه في أبيه وأمه عليه الصلاة. وكذلك من الوارثين أخو الميت من جهة أبيه فقط لكن من أم أخرى، وأخو الميت لأمه يعني الذي يشترك مع الميت في الأم ولكنه من أب آخر. فالأخ بأنواعه الثلاثة سواء كان أخا شقيقا أو أخا لأب أو أخا لأم فإنه في هذه الحالات جميعا من الوارثين. الوارث السادس ابن الأخ المدلي إليه بالأبي، قال وابن الأخ المدلي إليه بالأبي يعني ابن الأخ الذي يقرب إليه من جهة الأب، ابن الأخ الذي يقرب للميت من جهة الأب. فهذا يشمل الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق، هذا يشمل ابن الأخ الشقيق، لأن الأخ الشقيق يقرب للميت من جهة أبيه وأمه، وابن الأخ الذي هو من جهة الأب فقط، ابن الأخ الذي يكون والده يعني مشتركا مع الميت في الأب فقط لكن من أم أخرى، ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأب يعني ابن أخي الميت من جهة أبيه، يعني الرجل مات وله ابن أخيه ليس الأخ الشقيق ولكن الأخ لأب، فابنه من الوارثين كذلك. لكن ابن الأخ لأم لا يرث، يعني عرفنا أن الأخ الشقيق يرث والأخ لأب يرث والأخ لأم يرث، لكن ابن الأخ الشقيق يرث وابن الأخ لأب يرث، أما ابن الأخ لأم فلا يرث، يعني الأخ لأم نفسه يرث ولكن ابنه لا يرث. أيوة فيشتمل على قسمين، يشتمل على ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، فابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب كلاهما يقرب للميت من جهة أبيه لكن الشقيق ذات أنه يعني من جهة الأب والأم جميعا، والذي هو لأب فقط يعني من جهة الأب فقط، لكن خرج بهذا ابن الأخ لأم فإنه لا يرث. ابن الأخ لأم يعني الرجل الميت لو كان له أخ يشترك معه في أمه، يعني أمه أخوه من جهة أمه، يعني أمه هي أم هذا الشخص ولكنه من أب آخر، يعني امرأة كانت متزوجة رجلين ولها أولاد من الأول وأولاد من الثاني، فأولادها من الزوج الأول وأولادها من الزوج الثاني قرابتهم لبعض أنهم إخوة لأم، فنقول هؤلاء إخوة لأم. يعني إذا كان امرأة تزوجت رجلا ثم طلقها أو مات عنها فتزوجت برجل آخر، وكان لها من الزوج الأول أولاد ولها من الزوج الثاني أولاد، ما قربت هؤلاء الأولاد بعضهم لبعض أنهم إخوة لأم، اسمهم إخوة لأم، يعني إخوة يشتركون في الأم لكن من آباء مختلفين. فهؤلاء الإخوة لأم، الأخ لأم يرث أخاهم لأم، لكن ابن الأخ لأم لا يرث. يعني إذا الرجل مات وترك ابن أخيه لأمه فابن أخيه لأمه هذا لا يرث. واضح؟ الرجل اللي مات ترك ابن أخيه، هذا ما ننسب للميت، يعني الرجل مات الرجل وترك ابن أخيه لأمه، لو أنه مات وترك أخوه لأمه وترك أخاه لأمه فالأخ لأمه يرث منه، أما لو مات وترك ابن أخيه لأمه فابن الأخ لأمه لا يرث. وضحت؟ يعني في المثال قلنا هذه المرأة لها أولاد من زوج وأولاد من زوج آخر، هؤلاء الأولاد إخوة لأم، إذا مات أحدهم ورثه الباقون، لكن إذا مات أحدهم وترك أولادا لبعض إخوته لأمه فأولاد الإخوة لأم لا يرثون. واضح؟ ما احنا عشان حتى ما نلخبطش ننسب للميت دايما، يعني اعتبر ان الميت ما ننظرش قرابة نعم اللي هو هيبقى عمهم لأمهم، نعم عمهم بس اسمه عم لأم في الحالة دي، لأن عمهم يعني أخو أبيهم من جهة أمهم، يعني هؤلاء لا يرثون عمهم لأمهم، اسمه عم لأمها بمعنى أنه أخو أبيهم من جهة الأم. فإذا ابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذبين، مثل هذه العبارات التي تأتي في الرحبية كقوله قد أنزل الله به القرآن، أو قوله فاسمع مقالا ليس بالمكذبي، تسمى حشوا يعني لا يتعلق به حكم فقهي وإنما تأتي لتتمة يعني وزن البيت، وغالبا يكون فيها يعني مواعظ أو فوائد كما مثلا سيأتي في قوله فاحفظ فكل حافظ إمامه أو نحو هذا، فيكون فيها مشتملة يعني على بعض النصائح والوصايا لكن لا يتعلق بها حكم فقهي فتسمى حشوة. فقل وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، العم هذا الوارث السابع من الوارثين من الرجال، العم والعم الذي يرث هو العم الشقيق والعم لأب، العم الشقيق والعم لأب. طبعا عم الميت يعني أخو أبيه، العم هو أخو الأب، فعم المتوفى إذا مات الرجل وترك عمه، عمه هذا إما أن يكون أخا لأبيه شقيقا لأبيه، وإما أن يكون أخا لأبيه يعني من جهة أبيهما، يعني يشتركان في أب لكن أمهات شتى، فهذا العم الشقيق والعم لأب كلاهما يرث، أما العم لأم فلا يرث، العم لأم فلا يرث اللي هو يعني أخو أبيه من جهة أمهما، فهذا لا يرث، العم لأم لا يرث، وأما العم الشقيق والعم لأب فيرثان. وابن العم الوارث الثامن ابن العم، أيضا ابن العم الشقيق وابن العم لأب، يعني ابن العم الشقيق يرث وابن العم لأب كذلك يرث، أما ابن العم لأم فلا يرث. طبعا كلمة ابن العم تشمل ابن العم المباشر وابن ابن العم وابن ابن ابن العم وهكذا، وإن نزل فكل هؤلاء أيضا من الورثة، لكن كما سيأتي في باب الحجب أن القريب يحجب البعيد، يعني ابن العم هذا يرث لكن بشرط أن لا يوجد من هو في درجة أعلى منه، فإن وجد الأعلى فإنه يمنعه من الميراث، لكن إذا لم يوجد أعلى منه فإنه يرث. نعم الأب يحجب الجد. نعم نعم. العم وإن على بمعنى إن عم الميت ثم عم أبيه ثم عم جده وهكذا، فأيضا يعني العم الوارث إما عم الميت مباشرة أو عم أبيه أو عم أبي أبيه وهكذا، ابن العم أيضا إما ابن العم ابن عم الميت نفسه أو ابن عم أبيه وهكذا على ترتيب يعني كما سيأتي في باب الحجب، يعني القريب منهم يحجب البعيد. بعد ذلك الزوج، هذا الوارث التاسع من الوارثين من الرجال، الزوج الوارث التاسع من الوارثين من الرجال هو الزوج يعني زوج الميتة، إذا ماتت امرأة وتركت زوجا فزوجها هذا من جملة ورثتها من الرجال. والوارث العاشر هو المعتق، المعتق يعني إذا مات يعني رجل وكان هذا الرجل عبدا فأعتقه رجل، فهذا المعتق يرث من العبد الذي اعتقه. وعرفنا ان هذا النوع من الميراث يسمى الميراث بالولاء، بالولاء، والميراث بالولاء يكون من جهة واحدة فقط، يعني المعتق يرث العبد الذي اعتقه، لكن العبد المعتق ليس له ان يرث من معتقه، فالميراث يكون من جهة المعتق والمستمر، المعتق يرث عبده الذي اعتقه او امته التي اعتقها. فجملة الذكور هؤلاء، هؤلاء هم جملة الذكور. طيب هؤلاء الوارثون من الرجال عشرة على الاجمال، 15 على التفصيل. على التفصيل يعني لو عددنا الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام، عددنا كل واحد منهم يعني قسما مستقلا، وكذلك العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، لو عددنا كل واحد من هؤلاء قسما مستقلا فستجد أن عدد الوارثين صار 15 وارثا من الرجال. يعني هي بنت الأخ، بنت الأخ لا ترث، لا ترث يعني ليس لها ميراث منك، ممكن توصي لها بشيء، يعني انت تقصد ترث منك انت يعني ولا من ابيها؟ اي ترث من ابيها طبعا، لكن اذا السؤال عنها ترث منك انت لا، يعني بنت الاخ ليست من الورث، لكن ممكن توصي لها يعني بشيء، ممكن توصي لها بشيء. طبعا في مثلا لك اولاد او اخوة او ابناء اخوة، يعني فالحمد لله فالاولاد الميراث بيكون يعني الأولاد أولى منها، ليس لها شيء في الميراث. بنت الأخ لا ليست بنتك، لا طبعا التبني حرام، يعني ما تتبناها تنسبها إليك يعني كأنها بنت من بناتك، هي بنت أخيك تنسبها إلى أبيها، يعني ادعوهم لآبائهم فتدعى لأبيها. ما في مانع يعني، بس من ناحية الميراث لا، وكذلك من ناحية الحجاب والخلطة كذلك يعني أبناء وكذا في يعني تحتجب من أبنائك يعني الذكور، يعني لو لك أبناء ذكور وكذا وهي في سن تحتجب فيه فتحتجب من الأبناء، وهذا أيضا لا يمنع أن ممكن واحد منهم يتزوجها لأنها تعتبر مسموح، ممكن واحد منهم يتزوجها أنها أجنبية عنه، تحتجب منهم وممكن أنهم يتزوجوا منها، وفي الميراث ليس لها في الميراث مثل بناتك، ولكن ممكن توصي لها بشيء يعني توصي مثلا من الآن يعني أو في أي وقت توصي إن مثلا إن عند الوفاة يكون لها مثلا كذا يعني نسبة من ابن المال. آمين. فإذا الوارثون من الرجال 15 وارثا، فهم الابن وابن الابن والأب والجد لأب والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق، فهؤلاء 15 وارثا من الرجال. في حد حفظهم؟ تفضل شيخ إبراهيم. عبد من الابن، ايوه من الجد، الجد. الأخ بأقسامه الثلاثة، الشقيق لأب ولأمه. أيوه، ابن الأخ، بعد الأخ نقول ابن الأخ، العم وابن العم، أيوه، الزوج والمعتق. هؤلاء الوارثون من الرجال. طيب انتقل بعد ذلك إلى بيان الوارثات من النساء. قال: باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء سبع: لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. الوارثات من النساء سبع، سبع على الإجمال، عشر على التفصيل. فهن على الإجمال سبع. أولهن البنت، قال: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. هذا البيت اشتمل على ست من الوارثات، اشتمل على يعني ست من الوارثات من النساء. فأولهن بنت، البنت بنت المتوفى، يعني إذا مات الرجل فبنته من ورثته. وبنت ابن أيضا وإن نزل، بنت ابن وإن نزل بمحض الذكور، يعني نقول بنت ابن وبنت ابن الابن وبنت ابن 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 الميت وهكذا بمحض الذكور. لكن إذا دخل فيها مثلا بنت ابن بنت أو كذا لا، لا ترث. لكن بنت الابن ترث وإن نزل بمحض الذكور، يعني بنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن 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 الميت وهكذا. وأم مشفقة أيضا الأم من الوارثات من النساء، أم المتوفى من ورثته. وزوجة، الزوجة كذلك أيضا من الوارثات من النساء الزوجة. وجدة، الجدة والجدات الوارثات من جهة الأم ومن جهة الأب، من جهة الأم ومن جهة الأب كما سيأتي. الجدات الوارثات ترث الجدة سواء من جهة الأم أو من جهة الأب بشروط، يعني سوف يأتي إن شاء الله في باب السدس ذكرها. ومعتقة، المعتقة كذلك من الوارثات من النساء. لو أن امرأة اعتقت عبدا أو أمة ثم مات هذا العبد أو ماتت هذه الأمة، فالمرأة التي اعتقت العبد أو الأمة لها أن ترث منهم بالولاء. والأخت من أي الجهات كانت، السابع من الوارثات من النساء، القسم السابع من أقسام الوارثات من النساء. الأخت من أي الجهات كانت، يعني الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. أخت الميت شقيقته، وأخت الميت من جهة أبيه فقط، أو وأخت الميت من جهة أمه فقط. كل هذه الأقسام من الوارثات من النساء. فإذا الوارثات من النساء سبع على الإجمال، عشر على التفصيل. على التفصيل نقول البنت وبنت الابن وإن نزل، والأم والزوجة والجدة لأم والجدة لأب. يعني إذا أردنا على التفصيل نعتبر الجدة نوعين، جدة لأم والجدة لأب. والمعتقة والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، فيكون المجموع عشر على التفصيل. زوجة الميت دائما ننسب للميت، يعني رجل مات وزوجته ترث منه، كله وزوج في النساء. وزوجة يعني زوجة الميت، دائما ننسب للميت على طول، دائما نسبة للميت. نقول زوجة يعني زوجة الميت، يعني رجل مات وترك زوجته ترث، واضح؟ زوجة الميت ترث منه. الجدة طبعا فيها تفصيلات سيأتي، لكن في جدتان مجمع على توريثهما، هما أم الأم وأم الأب. في جدات طبعا فيهن اختلاف بأن هي أم أبي الأب وغيرها، كما سيأتي إن شاء الله في باب السدس تفصيل أحكام الجدات. لكن على سبيل الإجمال يعني أن الجدة سواء لأم أو لأب فهي وارثة إجماعا، لكن يقع الخلاف بقى في أم أبي الأب وأم أبي الجد ونحوها كما سيأتي إن شاء الله. طيب فإذا هؤلاء هم الوارثون من الرجال والوارثات من النساء. مجموع هؤلاء يعني 15 وعشر عشرة، إذن مجموعهم 25 وارثا. لكن طبعا لا يتصور اجتماعهم جميعا في مسألة واحدة وارثين، بعضهم يسقط بعض، لأن منهم مثلا الزوج والزوجة لا يمكن اجتماع زوج وزوجة في مسألة، لأن يعني لابد أن يكون أحدهما ميتا والآخر يرث مثلا. وكذلك مثلا الأب يحجب الجد والأم تحجب الجدة وهكذا، يعني كما سيأتي، والابن يحجب ابن الابن والأخ يحجب ابن الأخ والعم يحجب ابن العم وهكذا، فبعضهم يحجب بعضا ويمنع بعضا من الميراث. لكن المقصود أن هؤلاء يعني هم الذين يمكن أن يرثوا في بعض الصور أو في بعض المسائل. من عدا هؤلاء الذي لم يسمى من ضمن الوارثين من الرجال ولا الوارثات من النساء يسمون ذوي الأرحام، يسمون ذوي الأرحام، وهم يعني كل قريب ليس معدودا من الوارثين من الرجال ولا الوارثات من النساء. فهؤلاء ليسوا من الورثة إلا في حالة لو مات الرجل وليس له واحد من هؤلاء يعني الذين يرثون يعني بالفرض أو بالتعصيب كما سيأتي، يعني إذا مات وليس له إلا ذوي الأرحام فإنهم يرثون في بعض المذاهب، يعني عند الأحناف والحنابلة. أما عند المالكية والشافعية فيقولون ميراثه لبيت المال أو لمصارف بيت المال كما سيأتي إن شاء الله. لكن عند الحنابلة والأحناف وكذلك يعني المتأخرين عند المتأخرين من الشافعية قالوا يعني إن ذوي الأرحام يرثون، لكن هذا بشرط انعدام غيرهم من الورثة من أصحاب الفروض والعصبات اللي هم هؤلاء الوارثون من الرجال والوارثات من النساء. فمثلا من ذوي الأرحام مثلا أبو الأم هذا لم نعده من ضمن الوارثين، قلنا الأب والجد له، الجد لأب وارث، لكن الجد لأم ليس من الورثة فهو من ذوي الأرحام لا يرث. كذلك مثلا أولاد البنت ليسوا من الوارثين، كنا عددنا في الوارثين عددنا ابن الابن وبنت الابن، لكن ابن البنت وبنت البنت ليسوا من الوارثين، وأولاد الأخت كذلك، وأولاد العمة، والعمة نفسها العمة ليست معدودة، ولا الخال ولا الخالة، ولا أولاد العمة ولا أولاد الخال ولا أولاد الخالة، كل هؤلاء ليسوا من الوارثين. فكل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب فإنه يسمى من ذوي الأرحام، وهؤلاء سيأتي حكمهم إن شاء الله. قال: باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمامه. فيقول: باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. يقول إن الميراث نوعان، نوع يسمى الميراث بالفرض ونوع يسمى الميراث بالتعصيب، نوع يسمى الميراث بالفرض ونوع يسمى الميراث بالتعصيب. فأما الميراث بالفرض فمعناه أن يكون الوارث، أن يكون للوارث نصيب مقدر من الأنصبة المذكورة في القرآن الكريم، الفروض المقدرة في القرآن الكريم، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، فهذه هي الفروض المقدرة في القرآن الكريم. فالوارث بالفرض هو الذي يكون له نصيب مقدر، الوارث بالفرض هو الذي له نصيب مقدر من الفروض الستة المذكورة في القرآن الكريم، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. أو بعبارة أخرى يعني يقولون الربع ونصفه وضعفه، والثلث ونصفه وضعفه، الربع ونصفه، نصفه اللي هو كم؟ الثمن، وضعفه ضعف الربع اللي هو النصف، والثلث ونصفه وضعفه، نصف الثلث السدس وضعفه الثلثين. فهذه هي الفروض الستة المقدرة في كتاب الله تعالى، الربع ونصفه وضعفه والثلث ونصفه وضعفه، فهذه هي الفروض المقدرة. فالوارث الذي له نصيب مقدر من هذه الأنصبة نقول إنه وارث بالفرض. النوع الثاني من الورثة الوارث بالتعصيب هو الذي دل الشرع على أنه يرث، لكن ليس له في الشرع نصيب مقدر من هذه الأنصبة الستة. وهذا النوع من الورثة اللي هو الوارث بالتعصيب، حكمه أنه يأخذ المال كله إذا انفرد، يأخذ المال كله إذا انفرد، الوارث بالتعصيب ليس له نصيب مقدر، دل الشرع على أنه يرث لكن لم يحدد له نصيبا. فإذا هذا النوع حكمه أنه يرث المال كله إذا انفرد، ويأخذ ما تبقى إذا كان معه أصحاب فروض. إذا كان معه أصحاب فروض، إذا أصحاب الفروض المقدرة يأخذون أولا فروضهم المقدرة، ثم الباقي يكون لهذا الوارث بالتعصيب. واضح؟ أصحاب الفروض يأخذون فروضهم ثم يكون الباقي لهذا الوارث بالتعصيب. يعني مثلا رجل مات وترك مثلا بنتا وعما، رجل مات وترك بنته وعمه، البنت لها نصيب مقدر وهو النصف، البنت لها فرض وهو النصف، فالبنت تأخذ فرضها وهو النصف، العم يرث لكنه يرث بالتعصيب فله الباقي، الباقي بعد البنت اللي هو النصف هذا. لو كان مثلا الرجل مات وترك عمه فقط، ليس له إلا هذا العم، يأخذ المال كله. وكذلك أيضا الوارث بالتعصيب يسقط إذا استنفدت الفروض التركة، ويأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. لو كانت الفروض يعني تستنفد التركة فإنه يسقط في هذه الحالة لأنه لم يتبقى له شيء. فإذا هذا الوارث بالتعصيب يأخذ المال كله إذا انفرد، ويأخذ ما تبقى إذا كان معه أصحاب فروض، فإذا استنفدت الفروض التركة ولم يتبقى شيء فإنه يسقط في هذه الحالة ولا شيء له. فهذا الوارث بالتعصيب. إذا الورثة نوعان، نوع يرث بالفرض ونوع يرث بالتعصيب. والفروض كما قلنا في القرآن الكريم ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. بعد ذلك بدأ الكلام على أصحاب الفروض فرضا فرضا، يعني تكلم على أصحاب النصف ثم أصحاب الربع ثم أصحاب الثمن وهكذا حتى تنتهي الفروض، وبعد ذلك يعرف أن من عدا هؤلاء فإنه يرث بالتعصيب. طيب، أول فرض من الفروض هو فرض النصف. قال: باب النصف. والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد. والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي. فهنا باب النصف، الذين يرثون النصف خمس. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وقفنا عند باب السدس. قال المؤلف رحمه الله: والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. فذكرها هنا أصحاب السدس الذين يرثون السدس، فقال إن أصحاب السدس سبعة، هم الأب والأم، الأب والأم وبنت الابن والجد، الأب والأم وبنت الابن والجد، والأخت لأب، وهذا هو المراد بقوله والأخت بنت الأب، أي الأخت لأب، والجدة، وولد الأم يعني الأخ لأم أو الأخت لأم، الأخ لأم أو الأخت لأم. فهؤلاء هم السبعة أصحاب السدس. فإذا أصحاب السدس الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن والأخت لأب والأخ لأم أو الأخت لأم. فهؤلاء السبعة هم أصحاب السدس. ثم بعد ذلك شرع يذكر شروط إرثهم للسدس. فبدأ بالأب فقال: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. فبدأ بذكر شروط الأب والأم لميراث السدس. فأما الأب فيستحق السدس مع الولد، مع الولد. وسبق أن عرفنا أن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، تشمل الذكر والأنثى من الأولاد. فإذا الأب يستحق السدس، الأب يستحق السدس في وجود فرع وارث للميت، في وجود فرع وارث للميت. وتفصيل أحوال الأب، تفصيل أحوال ميراث الأب، أن الأب له ثلاثة أحوال، الأب له ثلاثة أحوال: حال يأخذ فيها السدس فقط، حال يأخذ فيها السدس فقط، وهذا إذا كان الميت، إذا كان الميت له أولاد ذكور أو أولاد ابن ذكور. يعني إذا مات الرجل وترك ابنه وأباه، مات رجل وترك ابنه وترك أباه، في هذه الحالة نقول الأب له السدس فقط وبقية التركة للابن. كذلك أيضا لو مات رجل وترك ابن ابنه وترك أباه، ففي هذه الحالة أيضا نقول الأب له السدس وابن الابن له الباقي، وابن الابن له الباقي. طيب هذه الحالة الأولى، وهي الحالة التي يستحق الأب فيها سدس التركة فقط. الحالة الثانية، يستحق الأب فيها السدس فرضا والباقي تعصيبا، السدس فرضا والباقي تعصيبا. هذه الحالة إذا كان الميت له فرع وارث إناث، له فرع وارث إناث ليس فيهم ذكور، ليس معهم ذكور. مثال ذلك رجل مات وترك أبا وبنتا، رجل مات وترك أبا وبنتا. طيب البنت كم نصيبها من الميراث؟ النصف. والأب له السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. الأب يستحق السدس في وجود الولد، وقلنا كلمة ولد تشمل الذكور والإناث، فهو يستحق السدس هذا فرضا، ثم بعد ذلك يأخذ الباقي تعصيبا، يأخذ الباقي تعصيبا. كذلك لو كان الميت، لو كان للميت بنتان أو أكثر من بنتين، البنتان فأكثر كم نصيبهما؟ الثلثان. البنتان فأكثر لهما الثلثان، والأب له السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. فعلى هذا لو مات رجل وترك بنتين أو ترك بنتي ابن، فالبنتان أو بنتا الابن لهما الثلثان فرضا، والأب له السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. فهذه الحالة الثانية من حالات ميراث الأب، وهي الحالة التي يأخذ فيها السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. الحالة الثالثة، وهي الحالة التي يأخذ الأب فيها بالتعصيب فقط وليس له فرض، وهي إذا لم يكن للميت فرع وارث، إذا لم يكن للميت فرع وارث. يعني مات رجل وترك أباه، وترك أباه، فنقول الأب في هذه الحالة له بالتعصيب فقط، له المال كله تعصيبا، له المال كله تعصيبا. وإذا كان معه أصحاب فروض مثلا مثل الزوجة، مثلا نقول مات رجل وترك زوجته وأباه، الزوجة كم ميراثها؟ الربع هنا لعدم الفرع الوارث، والأب له الباقي تعصيبا، والأب له الباقي تعصيبا. إذن الأب له ثلاثة أحوال: حالة يرث فيها السدس فقط فرضا، وهي إذا كان الميت فرع وارث ذكور، وحالة سواء ذكور فقط أو ذكور وإناث، يعني لو كان فيها ذكور وإناث فهي في نفس الحكم، الأب له السدس فقط. الحالة الثانية، إذا كان للميت فرع وارث إناث فقط ليس معهم ذكور، في هذه الحالة الأب يأخذ السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. الحالة الثالثة، إذا لم يكن للميت فرع وارث لا ذكور ولا إناث، في هذه الحالة الأب له التعصيب فقط، له التعصيب فقط. وعرفنا أن الوارث بالتعصيب يحوز المال كله إذا انفرد، وإذا كان معه أصحاب فروض أخذوا فروضهم ثم أخذ هو الباقي بعده. طيب هذه شروط توريث الأب. قال: وهكذا الأم بتنزيل الصمد، هكذا الأم بتنزيل الصمد، يعني الأم تستحق السدس مع الولد، الأم تستحق السدس في وجود الولد، وكذلك تستحق السدس في وجود ولد الابن، في وجود ولد الابن. وتزيد الأم أنها تستحق السدس أيضا في وجود جمع من الإخوة، إذا كان للميت أخوان أو أختان فأكثر، فإن الأم في هذه الحالة ترث السدس. وتوضيح ذلك أنه سبق أن ذكرنا في باب الثلث أن الأمة تأخذ الثلث بشرطين، وهما عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. الأم ترث الثلث، ثلث التركة، بشرطين هما عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. فإذا اختل أحد هذين الشرطين فإن الأمة ترث السدس، تنتقل من الثلث إلى السدس. يعني عرفنا في باب الثلث أن الأمة تأخذ الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث. معنى فرع وارث يعني ليس للميت أولاد ولا أولاد ابن ولا أولاد ابن ابن، وهكذا مهما نزل. فإذا لم يكن للميت فرع وارث فإن الأمة تأخذ الثلث. وشرطها الثاني لميراث الثلث انعدام الجمع من الإخوة، يعني ألا يكون للميت أخوان أو أختان، سواء أشقاء أو لأب أو لأم. فإذا كان للميت أخوان أو أختان أو أخ وأخت أو أكثر من اثنين من الإخوة أو الأخوات، فإن الأمة في هذه الحالة إذا لم يكن للميت يعني جمع من الإخوة ولم يكن له أولاد فإن الأمة تأخذ الثلث. وإذا اختل أحد هذين الشرطين بأن كان للميت أولاد أو أولاد ابن أو كان له جمع من الإخوة يعني أخوان فصاعدا أو أختان فصاعدا يعني فأكثر، ففي هذه الحالة تأخذ الأم السدس. طيب إذا كان للميت أخ واحد أو أخت واحدة وليس له فرع وارث، الأم تأخذ الثلث أو السدس؟ الثلث. الأخ الواحد لا يمنع الأم أن تأخذ الثلث، وإنما الذي يمنعها أن تأخذ الثلث الجمع من الإخوة يعني أخوان أو أختان فأكثر. إذا عرفنا الآن أن الأم إما أن تأخذ الثلث وإما أن تأخذ السدس. إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا جمع من الإخوة أخذت الأم ثلث التركة، وإذا كان له فرع وارث أو جمع من الإخوة فإن الأم في هذه الحالة تأخذ السدس. وهذا معنى قوله وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. ثم قال والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي، وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات. انتقل هنا إلى ذكر الوارث الثالث من أصحاب السدس، فهو الجد، الشخص الثالث من أصحاب السدس الجد. قال والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، ذكر القاعدة العامة ثم بعد ذلك أخذ يستثني منها. فالقاعدة العامة أن الأب مثل الجد، أن الجد مثل الأبي عند فقده، يعني عند فقد الأب، الجد مثل الأبي عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، المد المكيال المعروف الذي يكال به. فمراده أن الجد يأخذ ما يأخذه الأب عند فقد الأب. فعلى هذا نقول إن الجد له ثلاثة أحوال مثل الأب: حالة يأخذ فيها بالفرض فقط، يأخذ السدس فقط، وهي إذا كان للميت فرع وارث ذكور أو ذكور وإناث. والحالة الثانية يأخذ فيها الجد السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا إذا كان للميت فرع وارث إناث، يعني مات رجل وترك بنته وجده، نقول البنت لها النصف والجد له السدس فرضا والباقي تعصيبا. الحالة الثالثة يأخذ فيها الجد بالتعصيب فقط، يأخذ فيها الجد بالتعصيب فقط، وهي إذا لم يكن للميت فرع وارث لا ذكور ولا إناث، لا ذكور ولا إناث، فإن الجد يأخذ بالتعصيب فقط. وشرط ميراث الجد، طبعا الجد الوارث عرفنا أن الجد الوارث هو الجد لأب، الجد لأم لا يرث أصلا، وأما الجد الذي يرث فهو الجد لأب. وشرط إرثه انعدام الأب، وشرط إرثه انعدام الأب. وإذا كان الجد يعني إذا كان الجد هو أبو أبي الأب فشرطه انعدام الأب وانعدام أبي الأب، يعني انعدام الجد الأنزل منه، انعدام الأقرب منه إلى الميت، انعدام الجد الأقرب منه إلى الميت، فلا يرث إلا إذا انعدم من هو أقرب منه إلى الميت. فأبو الأب لا يرث في وجود الأب، يعني لو أن رجلا مات وترك أباه وجده فالمال كله للأب والجد لا شيء له. فشرط ميراث الجد انعدام الأب، وإذا كان الجد يعني أبا لأبي الأب فشرطه انعدام الأب وانعدام أبي الأب. بعد ذلك هناك استثناءات، يعني مسائل يختلف فيها حكم الجد عن حكم الأب، يختلف فيها حكم الجد عن حكم الأب. قال: إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. أول مسألة إذا كان مع الجد إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات أو إخوة لأب أو أخوات لأب. فإذا كان مع الجد إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات أو إخوة لأب أو أخوات لأب، ففي هذه الحالة وقع الخلاف بين العلماء، هل يرث الإخوة في وجود الجد أو أن الجد يحجبهم؟ وهذا الخلاف وقع في الجد لكنه لم يقع في الأب. يعني لو أن رجلا مات وترك أباه وأخاه، من الوارث هنا؟ رجل مات وترك أبا وأخا شقيقا، الأب له المال كله إجماعا والأخ لا شيء له، المال كله للأب ولا شيء للأخ، هذا إجماع. لكن لو أن رجلا مات وترك جده وأخاه، ترك جده أبا أبيه وترك أخاه الشقيق أو أخاه لأب، هنا وقع الخلاف بين العلماء، وسيأتي له باب مستقل وهو باب الجد والإخوة، سيذكر فيه حكم ميراث الجد مع الإخوة. فمن العلماء من قال: الجد مثل الأبي فيحجب الإخوة كما يحجبهم الأب. ومنهم من قال: يرث الإخوة مع الجد، يرث الإخوة مع الجد بكيفية معينة لها تفصيلات في باب مستقل. فإذا يختلف حكم الجد عن الأب في حالة وجود الإخوة أو الأخوات الأشقاء والشقيقات أو الإخوة لأب أو الأخوات لأب. أما الإخوة لأم فقد أجمعوا على أن الجد يحجبهم مثل ما يحجبهم الأب، وكذلك أبناء الإخوة فإن الجد يحجبهم كما يحجبهم الأب. إذن لا خلاف على أن الجد أولى من ابن الأخ، ولا خلاف على أن الجد يحجب الإخوة لأم، ولكن الخلاف وقع في الجد مع الإخوة الأشقاء والشقيقات ومع الإخوة لأب والأخوات لأب. سبب اختلاف الأب عن الجد في هذا، قال: إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. لكونهم أي الإخوة في القرب من الميت، وهو أي الجد أسوة يعني متساوون، لكون الجد والإخوة متساوين في القرب من الميت. وتوضيح ذلك أن الجد هو أبو أبي الميت والأخ هو ابن أبي الميت، الجد هو أبو أبي الميت والأخ هو ابن أبي الميت، فإذا الجد يدلي إلى الميت بالأب، يعني الواسطة التي بينه وبين الميت هي الأب، وكذلك الأخ يدلي إلى الميت بالأب، لأن الأخ هو ابن أبي الميت، الأخ هو ابن أبي الميت والجد هو أبو أبي الميت، فلهذا صار الجد مساويا للأخ، مساويا للأخ في القرب من الميت، لأن هذا بينه وبين الميت واسطة وهذا بينه وبين الميت واسطة، بخلاف الأب فإن الأب أولى من الأخ لأن الأخ هو ابن الأب، فالأب يحجب الإخوة الميت لأنهم يقربون إلى الميت بسببه، فهو الواسطة بينهم وبين الميت، فلهذا يكون الأب أولى منه، بخلاف الجد فإنهم لا يدلون بالجد وإنما يدلون بالأب الذي يدلي به الجد أيضا، فلهذا صاروا متساوين في القرب من الميت، فلهذا وقع فيهم الخلاف. قال: أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث. طيب، أبوان معهما زوج ورث، هذه المسألة تعرف بالمسألة العمرية، وهي المسألة العمرية الأولى: امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأبا، امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأبا، فعرفنا أن الأم في هذه الحالة تأخذ ثلث الباقي وليس ثلث المال. طيب، لو كانت هذه المسألة العمرية وفيها بدلا من الأب جد، فيها بدلا من الأب جد. فنقول ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وجدا، هل الأم هنا تأخذ ثلث الباقي مثل ما كانت تأخذ في وجود الأب، أو تأخذ الثلث كاملا؟ هنا الأم تأخذ الثلث كاملا. إذن هذه مسألة يختلف فيها الأب عن الجد. يعني سبق أن قررنا القاعدة أن الجد مثل الأب عند فقده، لكن هناك مسائل يختلف فيها الجد عن الأب، منها المسألتان العمريتان. فالأم في المسألتين العمريتين وهما زوج وأم وأب، هذه العمرية الأولى، والعمرية الثانية زوجة وأم وأب. فالأم تأخذ ثلث الباقي إذا كان معها زوج وأب أو زوجة وأب، لكن الأم تأخذ الثلث كاملا إذا كان معها زوج وجد أو زوجة وجد. إذن إذا حل الجد محل الأب في إحدى المسألتين العمريتين، فإن الأم تأخذ الثلث كاملا، تأخذ الثلث كاملا ولا تأخذ ثلث الباقي. فهنا اختلف حكم الأب عن حكم الجد. فلهذا ذكر العمرية الثانية فقال: وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، وهكذا ليس شبيها بعدم الفرع وعدم المعصب، والمعصب لبنات والمعصب للأخوات لأب هو أخ لأب مثلهن، هو أخ لأب، فإذا كان لهن أخ لأب فإنه يرث معهن للذكر مثل حظ الأنثيين. وعدم الأشقاء والشقيقات، فإذا وجد أشقاء أو شقيقات فإن الأخوات لأب لا يرثن الثلثين في هذه الحالة. إذن الخلاصة كما عرفنا أن صاحبات الثلثين هن صاحبات النصف عند كونهن أكثر من واحدة بنفس الشروط التي تشترط لهن في النصف، إلا أنه في النصف يشترط عدم المماثل، وفي باب الثلثين يشترط وجود المماثل، أو بمعنى آخر يشترط كونهن أكثر من واحدة. باب الثلث. قال: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو سنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة. فبدأ في باب الثلث، بدأ في باب الثلث بذكر أصحاب الثلث. وأصحاب الثلث صنفان، أصحاب الثلث صنفان، الأم والإخوة لأم. أصحاب الثلث صنفان، الأم والإخوة لأم. فالأم تستحق ثلث التركة، الأم تستحق ثلث التركة بشرط عدم الفرع الوارث مطلقا، والشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة. عدم الفرع الوارث يعني عدم أولاد الميت وأولاد ابن الميت وأولاد ابن ابن الميت وهكذا. فهذا عدم الفرع الوارث، لأنه لو وجد فرع وارث فإن الأم سترث السدس في هذه الحالة ولن ترث الثلث. فإذا شرط إرثها الثلث انعدام الفرع الوارث للميت، الميت لا يكون له فرع وارث. الشرط الثاني لإرث الأم الثلث انعدام الجمع من الإخوة، انعدام الجمع من الإخوة. والمراد بالجمع من الإخوة يعني أخوان أو أختان أو أخ وأخت فأكثر، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. مرة أخرى، المراد بعدم الجمع من الإخوة يعني أن يكون هذا الميت الذي مات وترك أمه لا يكون قد ترك أخوين ولا أختين ولا أخا وأختا ولا أكثر من هذا العدد، يعني لا اثنين ولا ثلاثة ولا أكثر، سواء كان إخوته أشقاء أو لأب أو لأم. فإذا كان للميت أخوان أو أختان أشقاء أو لأب أو لأم، فإن أمه في هذه الحالة ترث السدس ولا ترث الثلث. فإن الأم إذا لم ترث الثلث فإنها تنتقل إلى إرث السدس في حالة وجود فرع وارث أو وجود جمع من الإخوة. ونفهم من هذا الشرط وهو عدم الجمع من الإخوة أنه لو كان للميت أخ واحد، لو كان للميت أخ واحد أو أخت واحدة، لو كان للميت أخ واحد أو أخت واحدة، فإن هذا لا يمنع الأم أن ترث الثلث. لو كان للميت أخ واحد أو أخت واحدة، لو كان الميت أخ واحد أو أخت واحدة، فإن هذا لا يمنع الأم أن ترث الثلث. فإذا شرط إرث الأم للثلث عدم الفرع الوارث مطلقا، يعني واحدا فأكثر. لو كان الميت فرع وارث، يعني لو كان له ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، فإن أمه تنتقل من الثلث إلى السدس. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، يعني أن ألا يكون للميت أخوان ولا أختان ولا أخ وأخت ولا أكثر من اثنين من الإخوة أو الأخوات، وسواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. فإذا كان للميت أخوان أو أختان فأكثر أشقاء أو لأب أو لأم، فإن الأمة تنتقل في هذه الحالة من الثلث إلى السدس. فهذا لا، أما لو كان له أخ واحد فإن الأمة ترث الثلث، لأنه الأخ الواحد لا يمنع الأم أن ترث الثلث، لكن اثنان فصاعدا ينقلان الأم من الثلث إلى السدس. فهذا معنى قوله والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو سنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. يعني إذا لم يكن للميت ولد ولا إخوة ذو عدد كاثنين أو سنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، يعني سواء إخوة ذكور أو أخوات إناث أو أخ وأخت، وسواء كما قلنا أشقاء أو لأب أو لأم، فإن الأمة تنتقل من الثلث إلى السدس. ثم ذكر حكما يتعلق بإرث الأم، وهو المسألتان العمريتان. المسألتان العمريتان مسألتان حدثتا في عهد عمر رضي الله عنه، واستشار رضي الله عنه فيها بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقضوا فيها بما يلي. هاتان المسألتان: المسألة الأولى أن امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأبا، امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأبا. طيب، على ما سبق من القواعد كان ينبغي أن يأخذ الزوج كم من التركة؟ امرأة ماتت وتركت زوجا، هنا لا يوجد فرع وارث، إذن الزوج يستحق النصف. طيب، والأم هنا أيضا لا يوجد لا فرع وارث ولا جمع من الإخوة، إذن كانت الأم تستحق كم؟ الثلث. واضح، لأنه لا يوجد لا فرع وارث ولا جمع من الإخوة. فرأى الصحابة رضي الله عنهم أنهم لو أعطوا الزوج النصف وأعطوا الأم الثلث، فإنه يتبقى للأب في هذه الحالة السدس، يتبقى للأب السدس، لأن الأب يرث بالتعصيب ما تبقى بعد أصحاب الفروض هنا. فلو أن الزوج أخذ النصف والأم أخذت الثلث، فإنه في هذه الحالة يكون الباقي للأب هو السدس، فيصبح نصيب الأب أقل من نصيب الأم، ولم يعهد ذلك في الميراث أن يكون نصيب الأب أقل من نصيب الأم. فالذي عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، وورثه أبواه فلأمه الثلث، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال وورثه أبواه أي فقط فلأمه الثلث، يعني ثلث المال. أما هذه فورثه أبواه وزوج، فلأمه الثلث أي الثلث مما بقي بعد الزوج، أي الثلث مما بقي بعد الزوج. فبهذا قضى عمر رضي الله عنه أن يكون للأم في هذه المسألة ثلث الباقي. إذا كان مع الأم أب وزوج فإنها تسمى المسألة العمرية الأولى، وهي زوج وأم وأب. ففي هذه الحالة الزوج له النصف والأم لها الثلث، أي الثلث مما بقي بعد الزوج، وليس لها ثلث المال كلها أو ثلث التركة كلها، أي ثلث النصف الآخر، وثلث النصف هو السدس. يعني المسألة ستكون من ستة: الزوج له النصف وهو ثلاثة أسداس، ويتبقى ثلاثة أسداس للأم ثلث الباقي يعني سدس، والأب له ثلثا الباقي يعني السدسان. فهذه المسألة تكون من ستة، من ستة أسهم، الزوج له ثلاثة أسهم، والأم لها سهم، والأب له سهمان. فإذا الأم في هذه المسألة ترث السدس، رغم أنه ليس فيها يعني ولد فرع وارث، وليس فيها جمع من الإخوة، فهذه مسألة مستثناة. ولكن الصحابة رضي الله عنهم لم يسموا ميراثها سدسا، بل سموه ثلث الباقي، تأدبا مع لفظ القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى فلأمه الثلث، فقالوا لها الثلث، ولكن مما بقي بعد الزوج، مما بقي بعد الزوج، وهو في حقيقته يساوي سدس التركة. المسألة العمرية الثانية، زوجة وأم وأب، يعني كان المتوفى رجلا وترك هذا الرجل المتوفى زوجة وأما وأبا، إذا مات رجل وترك زوجة وأما وأبا، ففي هذه الحالة الزوجة لها الربع ولا الثمن؟ لها الربع، لعدم وجود فرع وارث، لعدم وجود فرع وارث للميت، فإذا الزوجة لها الربع، والأم يعني لا نقول لها ثلث التركة كاملا، بل نقول لها ثلث الباقي بعد الزوجة، أيضا كما سبق لقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، فالذي عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وهو مذهب الأئمة الأربعة في هاتين المسألتين العمريتين، أن المراد فلأمه الثلث، أي مما بقي بعد نصيب الزوج في العمرية الأولى، أو بعد نصيب الزوجة في العمرية الثانية. فعلى هذا الزوجة ترث الربع، ويكون الباقي هو ثلاثة أرباع، يكون الباقي ثلاثة أرباع التركة، فالأم لها ثلث المتبقي بعد الزوجة وهو ربع التركة، والأب له ثلث الباقي بعد الزوجة وهو نصف التركة. إذن هذه المسألة ستكون من أربعة أسهم، زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب، المسألة من أربعة أسهم، الزوجة لها الربع، لها سهم، ويتبقى ثلاثة أسهم، للأم سهم وللأب سهمان، للأم سهم بربع التركة، وللأب سهمان، يعني له نصف التركة، يعني له سهمان، يعني له ربعان، أي نصف التركة. واضح؟ وأيضا نصيب الأم هنا ربع، ولم يسمه الصحابة رضي الله عنهم ربعا، تأدبا مع القرآن الكريم، فقالوا ثلث الباقي. فإذا هاتان المسألتان العمريتان فيهما استثناء من أحكام توريث الأم، حيث إن الأم أخذت سدسا في العمرية الأولى وربعا في العمرية الثانية، ويسمى سدسها أو ربعها ثلث الباقي بعد الزوج أو بعد الزوجة. قال وهو للاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. أي الصنف الثاني من أصحاب الثلث، الصنف الثاني من أصحاب الثلث، الإخوة لأم، الإخوة لأم أو أولاد أم الميت، عليكم السلام، الإخوة لأم يسمون أولاد أم الميت، يعني إخوة الميت لأمه، يعني أولاد أمه ولكن من أب آخر، فالإخوة لأم يستحقون ثلث التركة بشرط كونهم اثنين فصاعدا، بشرط كونهم اثنين فصاعدا أو اثنتين فصاعدا، أو يعني أخ وأخت، يعني يشترط كون الإخوة لأم أكثر من واحد أو من واحدة، أكثر من واحد أو من واحدة، سواء كان للميت أخوان لأم أو أختان لأم أو أخ وأخت لأم أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك. ويشترط في إرثهم عدم الأصل وعدم الفرع، وهذا ما يسمى ما يعرف بالكلالة، هذا ما يعرف بالكلالة، وهو معنى قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإن كان رجل يورث كلالة، يعني ليس له أصل ولا فرع، ليس له أصل يعني لا أب ولا جد، يعني أب ولا جد لأب، يعني ليس له أب ولا جد لأب، فهذا هو الأصل، وليس له فرع وارث، يعني ليس له أولاد ولا أولاد ابن. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني سواء كان الميت رجلا أو امرأة وهو كلالة، يعني ليس له أصل ولا فرع، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وهنا أخ أو أخت أي من أم، أخ أو أخت أي من أم، لأن ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب مذكور في آخر سورة النساء، في آخر سورة النساء. وأما الذي في أول السورة فهو ميراث الإخوة لأم. فإن كان أخا لأم واحدا أو أختا لأم واحدة فلها السدس في حالة الكلالة، يعني انعدام الأصل والفرع. وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يشتركون في الثلث. طريقة تشريكهم في ميراث الثلث أن الذكر له مثل حظ الأنثى الواحدة، لأن معنى قوله تعالى فهم شركاء في الثلث يعني متساوون في الثلث، يتقاسمون الثلث بينهم بالسوية، للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. وهذا من الأحكام التي ينفرد بها الإخوة لأم، فالإخوة لأم ينفردون بعدد من الأحكام عن بقية الورثة. فمن أحكامهم التي ينفردون بها أن ذكرهم لا يفضل أنساهم اجتماعا ولا انفرادا، أن ذكرهم لا يفضل أنساهم اجتماعا ولا انفرادا. ما معنى اجتماعا؟ يعني إذا اجتمع أخ وأخت لأم فإن الأخ لأم لا يفضل الأخت لأم في الميراث، بل للذكر مثل حظ الأنثى الواحد في حالة اجتماعي، يعني يتقاسمون الثلث بالسوية، للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. ولا انفرادا يعني إذا انفرد أخ لأم فله السدس، وإذا انفردت أخت لأم فلها السدس، بشرط يعني كون الميت ليس له أصل ولا فرع. كذلك من أحكامهم أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، الذكر لا يعصب الأنثى بخلاف الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فإن الذكر يعصب الأنثى ويرثون يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هنا الذكر لا يعصب الأنثى بل يرثون بالفرض، لهم فرض مقدر وهو السدس للواحد والثلث للأكثر من واحد. وكذلك من أحكامهم التي ينفردون بها أنهم يرثون مع من أدلوا به بل ويحجبونه نقصانا، أنهم يرثون مع من أدلوا به وأنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا. معنى أدلوا به يعني كان واسطة بينهم وبين الميت، السبب الذي يعني أدلى بسبب، يعني كان الشخص الذي كان سببا في إرثهم من الميت. وهو من الإخوة لأم، ما صلة قرابتهم بالميت؟ الأم، يعني أنهم أولاد أمه، يعني هم الإخوة لأم هم أولاد أم الميت، فسبب الرابطة بينهم وبين الميت هو الأم، فهم يرثون مع من أدلوا به، يعني هم يدلون بالأم ويرثون في وجود الأم. بل ليس فقط هذا أنهم يرثون في وجود الأم، بل يحجبونها نقصانا، لأنه كما سبق أنه لو اجتمع أخوان لأم فإن الأم ترث الثلث ولا السدس؟ السدس. لو أخوان الأم ترث السدس، وإذا كان أخ لأم واحد أو أخ شقيق واحد أو أخ لأب واحد أو أخت واحدة فالأم ترث الثلث في وجود الواحد وترث السدس في وجود الاثنين. فإذا الإخوة لأم يرثون في وجود الأم، يرثون في وجود الأم، لكن بخلاف مثلا الإخوة لأب لا يرثون في وجود الأب، يعني أولاد أبي الميت لا يرثون في وجود أبي الميت، أما أولاد أم الميت يرثون في وجود أم الميت، بل ويحجبونها نقصانا، حجب النقصان يعني نقلها من الثلث إلى السدس. فهذه من الأحكام التي تميز الإخوة لأم عن بقية الورثة. إذن الإخوة لأم يتميزون بأن ذكرهم لا يفضل أنساهم اجتماعا ولا انفرادا، وأن ذكرهم لا يعصب أنساهم، وأنهم يرثون مع من أدلوا به، يرثون مع من أدلوا به ويحجبون من أدلوا به نقصانا. فهذه من الأحكام التي يتميزون بها. فإذا هؤلاء هم أصحاب الثلث، أصحاب الثلث الأم والإخوة لأم بالشروط المذكورة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.